بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم لكم من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير سلسلة فكرية بعنوان: هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ بعد أن أضحى الحديث عن قيام دولة الخلافة على منهاج النبوة حديث الساعة، نجيب في هذه السلسلة عن تساؤلات كثيرة من المسلمين عن طريقة إقامة هذه الدولة، وهل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامتها. ومن ثم نقيم الأدلة على الآراء موضع الخلاف، ونتوسع بحثا وتدليلا على طريقة إقامة الدولة الإسلامية. والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل. السلسلة من إعداد الكاتب المفكر ثائر سلامة أبو مالك. الحلقة التاسعة: طريقة إقامة الدولة متعبد بإقامتها لأنها حكم شرعي. الفقرة الثانية من كلام الدكتور المطيري قال فيها: كما إن القول بأن إقامة الخلافة عبادة كإقامة الصلاة مجرد رأي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، فالخلافة فرض واجب كفروض الكفايات التي لا تعبد في طريقة إقامتها، وإنما التعبد في أدائها وإقامتها بذاتها، وهي في ذلك كالأمر بالمعروف والجهاد في سبيل الله، فليس هناك طريقة محددة للأمر بالمعروف ولا كيفية معينة، بل الواجب إزالة المنكر بكل وسيلة يستطيعها المكلف، فالمقصود إقامة هذا الواجب، أما كيفية أدائها فهذا تركه الشارع للمكلف يستعمل من الطرق والوسائل ما يحقق به مطلوب الشارع، فإذا دهم العدو أرض الإسلام وجب على الأعيان دفعه عنها بكل وسيلة وطريقة يمكنهم دفعه بها، إذ المقصود هو إخراج العدو دون النظر إلى كيفية تحقق هذا المطلوب. ولم يقل أحد قط بأن فريضة الجهاد عبادة كالصلوات يجب الالتزام بأدائها على نحو محدد وطريقة معينة لا تسوغ إلا بها. انتهى قول الدكتور المطيري. أقول وبالله التوفيق عمل حزب التحرير حتى نتمكن من إيضاح الحكم الشرعي المتعلق بطريقة إقامة الدولة الإسلامية جريا على طريقة المجتهدين في استنباط الأحكام الشرعية، فلا بد لنا من فهم واقع الدولة ما هو، وواقع الأعمال التي تصب في تغيير الدولة من دولة كفر إلى دولة إسلامية، ومن ثم فهم الأعمال التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته المكية والمدنية قبل إقامة الدولة، ثم ننزل هذه الأعمال على الواقع المبحوث فنؤصل ونستنبط طريقة إقامة الدولة بشكل شرعي وهو المطلوب. من المعلوم عند من يدرس ثقافة حزب التحرير أن غاية الحزب التي قام من أجل تحقيقها هي حمل الدعوة الإسلامية لاستئناف الحياة الإسلامية. أما استئناف الحياة الإسلامية فهو عودتها بعد انقطاع، واستخدمت كلمة استئناف ولم تستخدم كلمة إيجاد، وذلك للإيحاء بأن الحياة الإسلامية كانت موجودة ولكنها انقطعت ونحن بصدد استئنافها، ومفهومها أن يسير الناس علاقاتهم وسلوكهم بأحكام الإسلام على أساس العقيدة الإسلامية، فيعود لهم سلطانهم الذي اغتصب منهم، ويحتكم إلى الإسلام بإعطاء سلطانهم لولي أمرهم، فيرعى الإمام شؤونهم بأحكام الإسلام، وهي دعوة لإيجاد الإسلام في واقع الحياة، وليست دعوة لاعتناق الإسلام عن طريق إقامة دولة الخلافة التي تضع أحكام الإسلام موضع التطبيق. أما الدولة فهي الطريقة الشرعية لاستئناف هذه الحياة، فهي أي الحياة الإسلامية لا يمكن أن تستأنف وتوجد من جديد إلا بكيان سياسي تنفيذي يقوم على أساس العقيدة الإسلامية ويطبق أحكام الإسلام عمليا في الواقع، وهذا الكيان هو الدولة، فيتمكن الدين وتغدو أحكام الإسلام هي الظاهرة في الدولة والمجتمع، ويأمن المجتمع بأمان الإسلام وتنقلب الدار فيها دار إسلام. دار الإسلام ودار الكفر مصطلح دار الإسلام ودار الكفر فقهيا هما نظير دولة الإسلام ودولة الكفر سياسيا. ابتداء لا بد من الإشارة إلى أن دار الكفر أو دار الشرك أو دار الحرب كلها ذات معنى واحد، ودار الإسلام ودار الهجرة بمعنى واحد. لقد امتلأت أمهات كتب الفقه بأبحاث متعلقة بدار الإسلام ودار الكفر، وأفرد لها جهابذة فقهاء الأمة أبوابا وفصولا ونقاشات بحثوا أحكامها التفصيلية. ولعل مصطلح الدولة الإسلامية ودولة الكفر اليوم يمثلان النظير لمصطلحي دار الإسلام ودار الكفر عند الفقهاء. فحين نبحث في أحكام إقامة دولة الإسلام فإننا لابد سنرجع لأحكام دار الإسلام ودار الكفر، فإنه لمن الطبيعي حين نبحث في أحكام تغيير أنظمة الحكم أن نبحث الأحكام السلطانية، وحين بحث الفقهاء المسلمون الأحكام المتعلقة بالحكم أي الأحكام السلطانية مثل أحكام السلطان وما يتفرع عنها من بحث البيعة وصلاحيات الخليفة وأجهزة الدولة إلى آخره، والأمان أهو أمان ذاتي بقوة المسلمين أم بغير قوتهم، وتطبيق الأحكام لم يجدوا بدا من تأطير البحث بإطار واقع دار الإسلام ودار الكفر. وتعريف دار الإسلام في الفقه: دار الإسلام هي كل بقعة تكون فيها أحكام الإسلام ظاهرة، وقال الشافعية هي كل أرض تظهر فيها أحكام الإسلام، ويراد بظهور أحكام الإسلام كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات كتحريم الزنا والسرقة. ومعنى ظاهرة أي أن أحكام الإسلام هي العليا في المجتمع، أي أنها هي الأعراف في المجتمع، وما خالفها تكون في نظر المجتمع منكرات. بالمقابل دار الحرب أو دار الكفر، وهي كل بقعة تكون فيها أحكام الكفر ظاهرة. يؤخذ مفهوم دار الإسلام من الآية التي يعد فيها رب العزة سبحانه المؤمنين بالاستخلاف: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فتمكين الدين سيادته وتطبيقه، والأمن بعد الخوف معطوفان على الاستخلاف في الأرض من باب عطف الخاص على العام، لأن الاستخلاف في الأرض ومنه الحكم بالإسلام لمن آمن وعمل صالحا من مستلزماته وجود الأمان وتمكين الدين أي تطبيقه وظهوره وسيادته، وهما الأمران اللازمان للدار لتكون دار إسلام. فالآية بيّنت معالم دار الإسلام، وهي تمكين للدين تتمثل بسيادة أحكام الإسلام، وتتمثل في توحيد الله في العبادة، فلا مصدر للتشريع غير الذي من لدنه جل وعلا، وأمان بعد خوف. ومفهوم الدار يؤخذ أيضا من الحديث الشريف عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. الحديث. وفي رواية أبي داود وأحمد: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. بداية غزيت دارهم لأنها دار كفر، ثم عرض عليهم الإسلام فأسلموا، فهؤلاء أسلموا وتميز وضعهم بوجود دار لهم، أمروا بالتحول عنها أو ضمها لدار الإسلام، أي أن تخضع لسلطان الإسلام وتتبع الدولة الإسلامية وتطبق فيها أحكامه، ويكون أمانها بأمان الدولة الإسلامية، فيترتب على ذلك حقوق معينة تميزهم عن أعراب المسلمين الذين لا يعيشون في دار الإسلام. ونستنبط من قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، والله بما تعملون بصير. من الأنفال الآية 72. أن الله تعالى ميز بين المؤمنين من مهاجرين وأنصار، بعضهم أولياء بعض، وبين من آمن ولم يهاجر، فليس له حق الولاية حتى يهاجر إلا النصر في الدين. وقد قسمت الآيات من 72 إلى 75 المؤمنين أربعة أقسام: أولا، من هاجر الهجرة الأولى، إن الذين آمنوا وهاجروا، ثانيا، والذين آووا ونصروا، ثالثا، والذين آمنوا ولم يهاجروا، رابعا، والذين آمنوا من بعد وهاجروا. ولا شك أن الهجرة هي الخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين مشركين. قالوا: يا رسول الله، ولما؟ قال: لا تتراءى ناراهما. فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. وأما ما روي من قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد فتح مكة، وقوله: لا هجرة بعد الفتح، وقوله: قد انقطعت الهجرة ولكن جهاد ونية، وأمثال هذه الأحاديث، فهي معللة بعلة شرعية تستنبط من الحديث نفسه، إذ قوله بعد فتح مكة جاء على وجه يتضمن العلية، ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن عائشة، وسئلت عن الهجرة فقالت: لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر بدينه إلى الله ورسوله مخافة أن يفتن، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، والمؤمن يعبد ربه حيث يشاء. مما يدل على أن الهجرة كانت من المسلم قبل الفتح فرارا بدينه مخافة أن يفتن، ونفيت بعد الفتح لأنه صار قادرا على إظهار دينه والقيام بأحكام الإسلام، فيكون الفتح الذي يترتب عليه ذلك هو علة نفي الهجرة وليس فتح مكة وحدها. ويؤيد ذلك ما روى أحمد من طريق معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة، ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلق الشمس من المغرب. وروى أحمد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد. وفي رواية أخرى عنه: لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار. فدل ذلك على أن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية لم تنقطع. وعليه فالآيات والأحاديث تبين بوضوح التمييز بين دار الإسلام التي تظهر فيها أحكام الإسلام وأمانه، وبين دار الكفر. قال المالكية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد: تصير دار الإسلام دار كفر بظهور أحكام الكفر فيها. وذهب أبو حنيفة والزيدية أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث شرائط: الأول، ظهور أحكام الكفر فيها، الثاني، أن تكون متاخمة لدار الكفر، الثالث، أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمنا بالأمان الأول، وهو أمان المسلمين. ووجه قول أبي حنيفة أن المقصود من إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هو عين الإسلام والكفر، وإنما المقصود هو الأمن والخوف، ومعناه أن الأمن إن كان للمسلمين في الدار على الإطلاق، والخوف لغيرهم على الإطلاق فهي دار إسلام، وإن كان الأمن فيها لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين على الإطلاق فهي دار كفر، فالأحكام عنده مبنية على الأمان والخوف لا على الإسلام والكفر، فكان اعتبار الأمن والخوف أولى. قال الدكتور وهب الزحيلي، وقال الصاحبان أي صاحبا أبي حنيفة وجمهور الفقهاء، ينقلب وصف الدار أو يتحول من دار إسلام إلى دار حرب بإجراء أحكام الشرك فقط. وقال الزحيلي وهذا يدل على أن زوال الدولة الإسلامية يحدث بزوال سيادة الأحكام والسلطة الإسلامية وهو الأمر الغالب. ومن هنا تم استنباط اصطلاح دار الإسلام ودار الكفر أو دار الحرب، فتكون إضافة الدار للإسلام أو للكفر أو للحرب هي إضافة للحكم والسلطان لا إضافة إلى السكان، فإن كان غالبية الرعية من المسلمين ولم يتحقق الأمان أو لم تتحقق رعاية الشؤون وفقا لأحكام الإسلام فالدار تسمى دار كفر، وإن بقي وصف سكانها بالإسلام. وبطبيعة الحال ظل الناس مسلمين وإن كانوا تحت ظل حكم الكفر، ومن ذلك يتبين أن اعتبار الدار لابد أن يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه، والمقصود بالسلطة هي السيطرة والتمكن والقهر والتحكم، ومنه مصطلح السلطان وهو من له ولاية التحكم والسيطرة في الدولة، فإن كانت سلطته قاصرة على ناحية خاصة فليس بخليفة، وإن كانت عامة فهو الخليفة. ومن ذلك يتبين أن اعتبار الدار لابد أن يتحقق فيها السلطان لمن تنسب إليه. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من سلسلة هل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم طريقة لإقامة الدولة الإسلامية؟ نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونلفت عنايتكم إلى ضرورة متابعة النص المكتوب لتحقيق الفائدة من الحاشية ومعرفة المصادر، والله نسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.